السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده رفع قدر العلم وجل أهله وامتدحهم بما علموا وفقهوا وعملوا وعلموا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا مش على الدعوة وتعليم الناس الخير. أما بعد، فإلى فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش نفع الله بعلمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من مسجد السنة النبوية بمونتريال، وله الحمد والثناء على الله إنه وأهله على ما يسر من مقدمكم الكريم في رحلة، نسأل الله أن تكون مباركة نافعة طيبة تؤتي كلها كل حين بإذن ربها، فينعم في واحدها طالب العلم المجد، ويستنير بنورها من أضله الجهل، ويتفيأ ظلالها من أرهقه حب الدنيا وألحته الغفلة. شيخنا الفاضل، إن هذا لقاء علمي المعنون له الإسلام منهج الحياة، قد اشتاقته النفوس شوقها لرياض الجنة لتنهل من معين القرآن الصافي، لتكون من المبرزين في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي وقت قد غلب فيه كدر الماء وتفرقت فيه السبل، والله مزم نوره ولو كره الكافرون. شيخنا الفاضل، لا أخال هذه الكلمات تفي ترحيبا بكم، وقد تكبدتم على السفر ومشقة البعد وألم الفراق ووحشة الغربة، ولكن لا نملك إلا الدعاء لرب الأرض والسماء أن يجزيكم داعية على ما دعا ومربيا على ما ربى، سائلين الله أن يحفظكم في دينكم وأنفسكم وأهليكم وأموالكم وفي حلكم وترحالكم، وأن يسدد خطاكم ويجعلكم مباركين أينما كنتم. وما لي إلا نقول كما قال الشاعر، ليت النجوم تدلي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كليم. أسئلة كثيرة للشيخ، الاسم الرباعي الدكتور إبراهيم بن عبد الله بن صالح الدويش، الميلاد من مواليد محافظة الرس بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية سنة 1384 هجري. الدراسة والمؤهلات، درس البكالوريوس في قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض، حصل على الماجستير بامتياز السنة السنة وعلومها من قسم السنة من قسم السنة بكلية أسماء الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في تحقيق وتخريج ودراسة جزء من أحاديث موسى بأبي داود الطيالسي. حصل على درجة الدكتوراه في نفس القسم بامتياز في تخريج ودراسة أسانيد أحاديث وآثار جزء من مجموع فتاوى الشيخ الإسلامي بن تيمية رحمه الله. العمل والنشاط، داعية معروف وخبير في الشؤون الأسرية والزوجية، له مشاركات كثيرة في محاضرات وندوات ومؤتمرات محلية والعالمية. يعمل أستاذ مساعدا في قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرس، إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز في الرس، يقوم بتدريس عدد من الكتب والمتون العلمية للجامع المذكور أسبوعيا، مؤسس ورئيس مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، وهو أول مركز خيري للدراسات في المملكة العربية السعودية، له نحو 60 مادة علمية مسجلة مطروحة بالأسواق، له عدد من الكتب والمؤلفات، له كثير من المشاركات الصحفية والبرامج الإعلامية، كاتب بمرحق الرسالة في جريدة المدينة في زاوية أسبوعية اسمها وعي، المشرف العام على الفرع النسوي والمستودع الخيري بجمعية القرى الخيرية بالرس، عضو في مجلس الإدارة لعدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية، تلقى عدد من الدورات التدريبية في الداخل والخارج في العلوم الإنسانية والتربوية، وهو كما تعلمون داعية قد اصطفاه الله ليكون داعية له وهاجم إلى طريقه، كما يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في بداية هذا اللقاء وهذه الدورة التي هي 3 أيام من مشيئة الله تعالى، نتنقل وإياكم فيها ما بين حديث وآية ومقال، نسأل الله تعالى أن ينير جميعنا بصائرنا، وأن يوفقنا ويلهمنا، وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح. أشكر الله تعالى على تيسيره لهذا اللقاء، وأشكركم أنتم على حرصكم وحضوركم، ودلالة ذلك هذه الوجوه الطيبة المباركة اجتمعت من أول ساعة في هذه الدورة. عادتنا في العام الماضي نبدأ فيها هذه الدورة بقراءة ثم بتعليقات مختصرة، والمشكلة أن الرسالة اخترناها لهذا العام هي رسالة جميلة ومهمة في نفس الوقت لأهمية الزمان والظروف والأحوال، ولكننا ربما نضطر إلى قصر تعليقاتنا عليها نظرا لازدحام البرنامج كما ترون. وقد حرصت أن يقلل الإخوة بعض اللقاءات أو الدروس، لكنهم حريصون وجشعون وطمعون، والجشع في العلم مكسب ولا يلام صاحبه. ولعل هذا قد يؤثر على التعليقات، قد لا نفيد فيها كثيرا سواء في الرسالة التي بين أيدينا أو حتى من خلال بعض المواضيع التي ستطرح. ربما نضطر حفاظا على الوقت، خاصة أن هناك من يشاركنا في بعض الجهات عبر الإنترنت، فحفاظا على الوقت لكل درس نحرص كل الحرص على أن لا نتجاوز، وضابط الوقت معنا، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الوقت وفي العلم. طريقتنا في الرسالة كما هو العام الماضي، بعض الإخوة حضر معنا، أن يقرأ القارئ ثم يقف بعد ذلك للتعليق على ما يسر الله عز وجل من تعليق فيها. الرسالة بين أيدينا، ربما هي بين أيديكم الآن، أليس كذلك؟ وصلت لكم ولا ما وصلت؟
ما شاء الله يتم توزيعها بعد قليل.
موجودة في المكتبة. طيب، احنا نريدنا أن تكون بين أيدي الطلاب والشباب حتى يستطيعون أن يتابعون من أول كتاب. هي الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تذكرون الشيخ؟ ها، تذكرونه العام الماضي؟ كان معنا في أي شيء كان معنا؟ ها، في الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، طالب نجيب مجيب. الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة كانت هي رسالتنا في العام الماضي، واليوم أو هذا العام رسالتنا هي الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. بل إن الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله هو الثمرة الكبرى للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، فهو الذي اعتنى به وحرص عليه وألح على والده، على والد الشيخ محمد بن العثيمين، أن يبقى الشيخ لما كان صغيرا أن يبقى بين يديه بتعليمه. فالشيخ ابن سعدي رحمه الله هو من أكبر وأهم مشائخ الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان قد ولد عام 1307 وتوفي عام 1376 للهجرة، ومع ذلك تجدون أن كتابات الشيخ رحمه الله كأنها تنطق اليوم فعلا في كثير مما تحتاجه الساحة. الشيخ رحمه الله له أكثر من 30 مؤلف، من أشهرها ويشهر الشيخ بتيسير كلام الرحمن في تفسير القرآن، وتفسير مطبوع ومشهور، وهو من أجمل التفاسير والمختصرة الرائعة الموصلة لمعاني آيات القرآن. وللشيخ أيضا كتابة ورسالة جميلة ورائعة وأنصح بقراءتها والنظر فيها، اسمها القواعد الحسان في تفسير القرآن. الشيخ وضع قواعد معينة لمن أراد أن يفسر القرآن أو أن يقرأ القرآن بتدبر وفهم. على كل، لعلنا نبدأ بالقراءة حتى لا يعني يذهب الوقت علينا، وكنت أتمنى أن الرسالة بين أيديكم لعلها تصل الآن. فتفضل قارئنا الشيخ بشير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
لا تقرأ المقدمة المحقق كلنا نحن نريد مقدمة الشيخ مباشرة كما أنت
أما بعد، فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد الله تعالى ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله حقا وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله بالتفرد والكمال المطلق كله ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة والصدق. وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول محاسن هذا الدين العظيم، فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال، وعبارتي تضعف عن شرحه على وجهه الإجمالي فضلاً عن التفصيل في المقال. وكان ما لا يدرك جميعه لا يوصل إلى غايته ومعظمه، فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان بعجزه عما لا يعرفه، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة.
إذن الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة وفي هذه المقدمة الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، وقبل أن يبدأ الشيخ بعرض فوائد ذكره أو تعداده لمحاسن الدين الإسلامي، فإنه يشير في هذه المقدمة لماذا وضع هذه الرسالة، لماذا اختار هذا الموضوع محاسن الدين الإسلامي للحديث. وسيذكر الشيخ الآن مجموعة من الفوائد رحمه الله هي أسباب اختياره لهذا الموضوع. وقبل أن نعلم أو نقرأ ونقف على أسباب اختيار الشيخ لهذا الموضوع أو لهذه الرسالة وهذه الكتابة، فأقول نحن أيضا لماذا اخترنا هذه الرسالة أو هذا المثل لأن نتداوله في مثل هذه الدورة. أولا لأن الدورة عنوانها الإسلام منهج حياة، ثم يا ترى كيف نستطيع أو كيف نريد أن نقدم نحن الإسلام كمنهج حياة لنا ولغيرنا، وربما الكثير من المسلمين يجهل عظمة الإسلام ويجهل جمال وروعة الإسلام. وهذه المصيبة في مثل هذا الزمان معاشر الأحبة. اليوم الإسلام يتعرض لحملة شرسة ومحاولات جادة عبر كل الوسائل لتشويه أحكام وتشريعات هذا الدين العظيم. ولسنا عندما نتحدث عن مثل هذا لسنا فقط نقول يجب أن ندافع عن الإسلام، فالله عز وجل وعد بنصرة هذا الدين، ولكننا مطالبون بتبليغ هذا الدين. وأظن أن البلاغ إذا أردنا أن يكون بلاغا مبينا فإن من الحكمة العظيمة والموعظة الحسنة أن نظهر مزايا وجمال الشيء الذي ندعو إليه حتى نحبب الناس إليه. فإنك إذا أردت وإدارة التسويق اليوم وفن التسويق كإدارة يدرس في الجامعات ويدرس في الجامعات، وإذا أراد الإنسان أن يتعلم هذا الفن أو أن يسوق تجارة ما أو بضاعة ما، فإن عليه أن يبحث عن محاسن هذه البضاعة ومزايا هذه البضاعة ثم يظهرها للناس حتى يستطيع أن يجلب الناس إليها وأن يجعل الناس يشترونها. وهكذا المسلم إذا أراد فعلا أن يبلغ دين الله عز وجل وهي رسالته في الحياة، فإن عليه أن يظهر محاسن هذا الدين، لا أن يواجه الآخرين بعيوبهم أو ربما بسبب معتقداتهم أو بإظهار حتى عوارم معتقداتهم، فإن الحكمة تقول مجرد أن تظهر محاسن هذا الدين للآخرين قد يكون كافياً تماماً إلى أن يحب الناس هذا الدين أو على الأقل أن يحترم الناس هذا الدين. واليوم أنتم بالأخص في مثل هذه البلاد أنتم المعنيين الأول في قضية معرفة محاسن هذا الدين، حتى يكون المسلم في هذه البلاد سفيراً لدينه، لدين رب العالمين جل وعلا، وليستطيع أن يبلغ هذا الدين بلاغاً مبيناً. ولكن لا يمكن أن يكون هذا البلاغ المبين إلا بالعلم، فكيف يستطيع الإنسان أن يبلغ شيئاً يجهله؟ ولذلك أقول المشكلة الكبيرة التي يعيشها الكثير من المسلمين اليوم أننا نحن كمسلمين نجهل عظمة ديننا، نجهل أسرار الدين، نجهل مزايا هذا الدين العظيم، وبالتالي لا غرابة أن نحاول البعض الدفاع عن دين الله عز وجل أو إبلاغ دين الله عز وجل فيخطئ. الحملة الشرسة التي يواجهها هذا الدين العظيم اليوم، ديننا وعقيدتنا، جعلت الكثير من الناس إن لم يكن كل مسلم ينبغي لأن يدافع عن دينه، وربما ينبغي للدفاع عن الدين ذلك المسلم الذي يجهل الإسلام حقيقة، ومن هنا يكون الدفاع عن الدين قد يكون ضرر وليس منفعة، وهذا الذي يحصل عند البعض، لأنه لا يكفي معاشر الأحبة أن نبلغ الدين أو أن ندافع عنه أو أن نظهر خيره بدون أن يكون للإنسان علم بدينه. الحماس والرغبة في الخير وإخلاص النية لله تعالى لا تكفي وحدها، لا شك أنها مطالب ولكن لا تكفي وحدها، بل ربما تكون هذه الأمور بعض الأحيين هي السبب الذي يؤثر أو الذي يأثم وربما يؤذي ذلك الإنسان دينه وأهل دينه بسبب حماسه ورغبته في الخير وشدة إخلاصه لكنه دون علم. فلا بد إذن مع هذه الأمور وهذه المتطلبات لا بد من العلم، لا بد من العلم الشرعي، لا بد من معرفة هذا الدين ومحاسنه ومزاياه حتى نستطيع أن نبلغه للآخرين. فالتعرف إذن على محاسن الدين الإسلامي وعلى مزايا الدين الإسلامي مطلب عظيم ومطلب شرعي، وهو من أشرف القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل عندما يظهر محاسن هذا الدين. ونحن إذا قلنا التعرف على محاسن الدين لا نقصد فقط مجرد العلم بها أو حتى تعليمها، ولكن نقصد أن يتميز المسلم بها خلقا ومعاملة، ولذلك كان العنوان لهذه الدورة الإسلام منهج حياة، أن نظهر مزايا هذا الدين بأخلاقنا وسلوكنا وتصرفاتنا لا بمجرد تنظيمنا وقولنا. إذن الحاجة إلى التعرف بمزايا محاسن الإسلام لأنه ديننا وعقيدتنا وهو كنزنا، وحتى نحبه حتى نحبه ونتمسك به ونزداد تمسكا به، ثم أيضا لندافع عنه وندعو إليه ونبلغه للناس بالحكمة والموعظة الحسنة. والله يا إخوة يعيش في قلق في حيرة في فراغ، هناك فراغ روحي كبير، حتى ظهر هذا الفراغ مع ابتعاد الناس عن الدين، حتى المجتمعات الإسلامية بدأ يظهر هذا الفراغ الروحي لبعدهم عن حقيقة الإسلام وعظمة الإسلام، فكيف المجتمعات غير المسلمين؟ هذا الفراغ الروحي لا يمكن أبداً أن يملأ إلا بإظهار هذا الدين ومحاسنه ومزاياه. الشيخ رحمه الله يحاول في هذه الرسالة الصغيرة أن يجمع ما استطاع أن يجمعه من محاسن هذا الدين، وسنظل نجمع ونجمع، لأنه كل يوم يذهب نزداد علما ومعرفة بأن نكتشف سرا من أسرار هذا الدين، وقد يكون سرا علميا أظهره لنا ربما حتى عالم غير مسلم كما نسمع بين الفينة والفينة. إذن الواقع والمستجدات، الهجوم ومحاولة التشويه والإساءة للإسلام، هذا من أكبر أسباب محاولات معرفتنا وتعرفنا على مزايا ومحاسن الدين قراءة هذه الرسالة، فهنا نحن وقناعتنا بديننا وحبنا له وتمسكنا له لن يكون إلا بمعرفة مزاياه وجماله في المجالات السياسية فعلا لقوانين عظيمة. هذا الإسلام قانون إلهي، جاء الكتاب والسنة بهذا القانون ليعبد الله عز وجل البشر فعلا بإنصاف وعدل، كل يعطي كل ذي حق حقه، كبيرا كان أو صغيرا، مسلما كان أو غير مسلم، حتى وإن كان حيوانا. فعظمة هذا الدين لم تترك لأحد إلا وقد أعطته حقه أيا كان وفي أي مكان كان. العالم اليوم أشد ما يكون للحاجة للتشريعات الإلهية السماوية الرائعة في هذا الدين العظيم، لكن أين المسلم الذي فعلا يأخذ هذا الدين العظيم ويخرجه للناس كقانون وكمواد تشريعية فيطبق دين الله تعالى عز وجل في الأرض؟ إذا كنا نحن على قناعة كمسلم أنه دين إنصاف ودين عدل ودين لم يظلم أحدا من البشر أيا كان، فلا بد إذا أن نقدمه كبرنامج عمل، كمشاريع عملية يستطيع العالم كله أن يأخذ بهذه المشاريع كقوانين تطبق. التخبط الذي نراه اليوم في كل الأنظمة يدل جوانبه. هذه الفوائد والأسباب التي جعلتنا نحرص على قراءة هذه الرسالة، وهي تقريبا الفوائد والأسباب التي جعلت الشيخ رحمه الله يتعرض لهذه الرسالة ولجمعها. فلنسمع إذا ما يقوله الشيخ في تعداد فوائد معرفة هذا العلم. نعم.
وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة، منها أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف الموضوعات وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة، فمعرفته والبحث عنه والتفكير فيه وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه، والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليه.
إذن هذه الفائدة الأولى، التعبد لله في دراسة هذا الموضوع وبيانه للناس. هذا كلام الشيخ قبل أكثر من 100 سنة أو يزيد، أكثر من 120 سنة، ومع ذلك نحن اليوم هذه الأيام بأمس الحاجة إلى من يتفرغ لبيان محاسن الدين الإسلامي، وإلى من يتعبد الله عز وجل في إظهار هذا الدين العظيم للأمة كأمة، خاصة في مثل هذه الظروف. نعم.
ومنها أن معرفة النعم والتحدث بها، البحث في هذا اعتراف وتحدث وتفكر في أجل نعمة سبحانه على عباده، وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، فيكون هذا التحدث شكرا لله واستدعاء للمزيد من هذه النعمة.
إذن هذه الفائدة الثانية، هذه نعمة، أن اصطفاك الله وامتن عليك بأن جعلك مسلما، هذه نعمة عظيمة، وإذا أردت شكر هذه النعمة حقا فلا بد أن تشكرها فعلا بالتحدث عنها، وأما بنعمة ربك تحدث. فهل نحن فعلا نحدث لهذه النعمة؟ وهل نحن نستشعر أن الإسلام وأننا كوننا كمسلمين فعلا هذا الدين العظيم هو كنز لنا، وأن نعمة الله عز وجل وأنها المنحة الإلهية لك أنت أيها الإنسان؟ متى ما شعر المسلم فعلا بأن هذه النعمة حق النعمة وأنها منحة إلهية عظيمة له، يوم اصطفاه الله تعالى من ملايين البشر فرزقه هذا الدين العظيم وأنار قلبه وصدره بهذه الهداية وهذا الإشعاع وهذه الشمس، شمس التوحيد، شمس العبودية لله عز وجل، شمس إفراد الله سبحانه وتعالى، هذا بحد ذاته مصدر من أعظم مصادر السعادة للنفس البشرية، لأن النفس البشرية